أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل عليكم السلام. تقدم الكلام في أن توثيق أحد الرواة من قبل أحد أعلام المتقدمين منفردان أن ذلك من الموضوعات الخارجية، وأنه استدل له بالسيرة العقلائية المتصلة بزمن المعصومين، يعني التي أمضاها المعصوم ولم يردع عنها الشارع بمعنى، فعندئذ يتم الدليل. وقلنا قد اعترض على ذلك، طبعا لازم أن تلتفتوا إلى مسألة يعني ثبت أن توثيق الراوي من الموضوعات الخارجية، وأن العمدة في مسلك الوثاقة هو توثيقات المتقدم. أهم شيء عندهم توثيقات المتقدم، لأن المتأخرين حتى جماعة مسلك الوثاقة أغلبهم ما يأخذون بتوثيقات المتأخرين، فتوثيقات المتقدمين هي العمدة، وهم جماعة مسلك الوثاقة يكتفون بتوثيق الواحد نجاشي، إذا وثق راوي يكفي. فهي عندهم هاي المسألة كأنه هاي عندهم العمدة، هاي المسلمة، فإذا صار اعتراض عليها أو ضربها معناتها مسلك الوثاقة يواجه إشكالا كبيرا، واضح؟ ولذلك هذه المسألة مهمة جدا. يعني وقلنا أنه قد اعترض على مسألة قيام السيرة الممضاة من قبل الشارع على الاكتفاء بتوثيق العادل أو مطلق الثقة، وكان الاعتراض الأول أن المتتبع لسيرة العقلاء يجد أنهم يتعاملون مع ما يبلغهم بنحو من التفاوت، مستويات متفاوتة وليست على نمط واحد كما تقدم. الاعتراض الثاني، هب أننا سلمنا أن السيرة المدعات ها يعني دليلا، لكنه من قال لكم أن الشارع لم يردع عنها؟ تقولون أن الشارع أمضاها ولم يردع عنها، والحال أنه أن الشارع في الموضوعات المرتبطة بالأحكام الشرعية عدم ردعه غير مسلم، وذلك لورود بعض الروايات الدالة على الردع، إما بصورة عامة أو في موارد خاصة يمكن أن يقتنص منها الردع العام. هذه المسألة مهمة، أنه نفس الردع هذا مثل عفوا عدم الردع هذا أصلا غير تام، لأنه هنالك روايات وردت في الردع على الاكتفاء بقول العدل الواحد أو مطلق الثقة، كما في خبر مسعد بن صدق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب، يكون قد اشتريته من السوق وهو سرق، أو المملوك، أو المملوك عنده ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع أو قهر مثلا، يعني تظنه مملوكا وهو إنسان حر، تشميدك اشتريتها من السوق، أو مرأة تحتك يعني متزوجها وهي أختك أو رضيعتك، يعني زواج باطل، والأشياء كلها على هذا. شوفوا يقول الإمام والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. نستفيد فقط من هاي الكبرى اللي هي بالأخير، قال أنه إما تحصل لك الاستبانة أو البينة، ما ذكر العدل الواحد أو خبر الواحد أو مطلق الثقة أو إخبار مطلق الثقة. ظاهر الرواية حصول الردع الشرعي عن السيرة العقلائية المدعاة جريانها على حجية خبر الثقة في الموضوعات، ووجه الاستدلال بها وأنها تدل بمقتضى إطلاق مفهوم الغاية حتى، والأشياء كلها على هذا حتى، هاي الغاية مفهوم على عدم حجية ما عدا الاستبانة والبينة في الموضوعات الخارجية. وخبر العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة خارج عن البينة كما هو واضح، لأن بينة شهود اثنين، كما هو خارج عن الاستبانة التي لا بد فيها من الاطمئنان في حده الأدنى. استبانة يتبين يصير عندك حالة اطمئنان، وخبر العدل الواحد ظن، ظن على كل حال يبقى في مقام الظن. فإذا من هذه الأخبار ومن غيرها يستشف أن هنالك ردع في الجملة، هنالك ردع عن السيرة في الاكتفاء بها. شلون تقولون أنه هذه سيرة ممضاة من قبل الشارع ولم يردع عنها الشارع؟ لا، أكو بعض الروايات بعمومها بإطلاقها ببعض الموارد الخاصة يفهم منها الرد. ثالثا، نفس استفادة من هذه الرواية أنه لو كان خبر العدل الواحد حجة للزم إلغاء عنوان البينة، بعد علم البينة وشهود اثنين، في كل حادثة نحن نطلب شهود اثنين ونطلب بينة، وبعد عدل الواحد حجة انتهت بعد الكلام. إذ أن معنى اعتبارها هو أن يكون كل واحد من الشاهدين العدلين جزء الموضوع لإثبات ومقتضى ثبوته بخبر العدل الواحد أنه تمام الموضوع، يعني ومقتضى ثبوته بخبر العدل الواحد أنه تمام الموضوع، لأن إذا قلنا أنه العدل الواحد يكفي وحجة، فبعد ليش نحتاج بعد إلى اثنين في البينة؟ يعني واحد حجة، هم إحنا في البينة يقول لك اثنين تمام الموضوع. إذا أنت قلتهم أن الواحد هو حجة يكفي قوله، فمعناته صارت البينة واحد يكتفي بها واحد، والحال هذا خلاف معنى البينة المتعارف، فلا يمكن الجمع بينهما في الجعل. فالمحافظة على ما هو ظاهر الرواية من جعل الحجية للبينة يقتضي أن يكون خبر العدل الواحد، أن لا يكون خبر العدل الواحد حجة في الموضوعات. واضح؟ وإلا فبعد ما إلى معنى ماذا؟ الأخذ بالبينة، نقول نأخذ بخبر العدل الواحد وتنتهي المسألة. وعلى كل حال بغض النظر عن هذا الإشكالات كلها، طبعا هاي كلها قابلة يعني فيها نظر، وأنه سأحنا على كل حال لو تنزلنا وقلنا يكتفى بقول النجاشي في توثيق الرواة منفردا مثلا، يأتينا إشكال آخر، وهو أنه لا بد أن تكون توثيقات تستند إلى الحس. ما يقال إحنا قبلنا حتى نقبل كون شهادة حسية، إذا أريد نقبل شهادة النجاشي في توثيق أحد الرواة لا بد أن تكون شهادة حسية وليست حدسية، لأن الشهادة ماذا؟ تبتني على الحس لا على الحدث. هذا إشكال آخر. حتى لو قلنا بأنه يعني تم الأمر الماضي، وأن هذه الردود التي والنقوض التي يعني ذكرت مثلا غير تامة أو غير ناهضة، بيان ذلك أن توثيق الرجال خبر ثقة للعلم بوثاقة النجاشي والشيخ الطوسي والكشي وغيرهم، وخبر الثقة حجة، إلا أن حجيته مخصوصة بما كان عن حس، فلا بد من إثبات أن توثيقاتهم تستند إلى الحس، ونثبت أن توثيقات المتقدمين تستند إلى الحس. ولإثبات ذلك يعتمد القائلون بهذا الوجه على أصل عقلائي وهو أصالة الحس. يقول أي شهادة شككت بها يقول الأصل فيها أنها تكون عن حس. إذا جاءك ثقة وقال لك الشمس طالعة تقول شو تقول الأصل؟ يعني شافها بعينه، مو قاعد سوى برامج وكذا واستنتج شيء. لا، وإنما هكذا هي صارت الحس هكذا. ومقتضى أن كل خبر شك في أنه مستند إلى الحس أو إلى الحدث فالعقلاء يعتبرونه مستندا إلى الحس، وممن قال بهذا الوجه السيد الخوي قدس سره. هذا بيان يعني أصل المطلب. وأيضا أن توثيقات الرجاليين تعتمد على خبرتهم وتضلعهم في فن التحقيق في أحوال الرجال. هؤلاء أهل خبرة. وقول أهل الخبرة فيما يرتبط بفنهم واختصاصهم حجة عند العقلاء كالطبيب والمهندس وغيرهما. يقولون هو يكفي قول النجاشي هذا إنسان أهل خبرة في الرجال، فلما يقول أن فلان الراوي ثقة انتهت. فنحن نرجع إليه من باب أنه من أهل الخبرة أيضا. ويرد أيضا على هذا المطلب نفس الشيء أن توثيق الرجال لا يتجاوز شهادة منهم بوثاقة الراوي وعدالته. ومع ضم شاهد آخر يتحقق موضوع الحجية الشرعية وهي البينة، وعليه فيعتبر في التوثيق العدد، يعني لازم على الأقل اثنين مهما كان. نرجع ونقول أنه لابد اثنين حتى تتحقق البينة، لأنه عندنا في الشرع احنا بينة، والبينة أقلها شاهدان عادلان. وثانيا أن توثيقات الشيخ والنجاشي شيخ قدس الله سرهما إنما كانت معتبرة لأنها شهادات حسية ولو بمعونة أصالة الحس، ولنفترض أنه كذلك وأن الشيخ مثلا سمع توثيق فلان الراوي، من سمعه توثيق عن زيد عن عمرو وهكذا إلى أن ينتهي إلى من يعاصره، من باب الشهادة على الشهادة، هاي هم مقبولة، ماكو مشكلة في الشهادة، مقبولة الشهادة على الشهادة، بس كون ذاك الثاني واحد منهم حس حتى هذه عن حس تنتقل مو مشكلة. فإذا كان قصدك لما تقول أنه النجاشي عندما يثبت وثاقة الراوي معناته جاي ينقل لنا شهادة فلان الرجالي عن فلان الرجالي كما يعبرون كابر عن كابر، زين يعني من الأكابر من الأكابر إلى واحد عاهد ومعاصر الراوي ذاك عن حس، إيش قصدك؟ فغاية ما هنالك يكون هذا حديثا مرسلا. من ذول اللي نقل عنهم الشيخ النجاشي قال فلان عن فلان؟ إذا ما نعرفهم يصير حديث مرسل، هذا حديثا مرسلا أرسله في الشيخ أو النجاشي بحذف الواسطة، ومن أين لنا إثبات أن الواسطة كلهم من الثقات؟ شو مدري ذول اللي اعتمد عليهم النجاشي فلان عن فلان عن فلان كلهم ثقات حتى نقبلهم؟ أولا أخفاها الواسطة، ثانيا أكيد أكو تعدد يعني رجال حتى وصلت له الشهادة عن حس، وهل يطلع على حالهم لعل بهم واحد ضعيف مثلا، فتبقى هذا خبر مرسل، والخبر مرسل أيضا لا حجية فيه. وثالثا هذه مسألة مهمة أيضا، من المسلم عندهم قبول توثيقات المتقدمين جماعة مسلك الوثاقة كالنجاشي المتوفى سنة 450 للهجرة والشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة في توثيقاتهم لأهل الطبقة الرابعة، موثقة زرارة محمد المسلم ذول الطبقة الرابعة يسموهم الطبقة الرابعة، وفاتهم قرابة سنة 150 للهجرة، يعني بيناتهم مش قد بيناتهم 300 سنة زين، ومن قبلهم الطبقة الثالثة، ومن قبلهم التابعين الطبقة الثالثة، ومن قبلهم الصحابة الطبقة الأولى. احنا نقبل توثيقات النجاشي حتى في الصحابة اللي هم وفاتهم قرابة سنة 50 للهجرة، يعني 400 سنة صار، أي ما يقرب من 400 سنة. إذا أنتم تقولون إيه مع ذلك نقبل، هم جماعة مسلك الوثاق مو يقولون نقبل شهادة النجاشي حتى أولئك اللي بينه وبينهم 300 سنة و 400 سنة، ولهم أنتم نفسكم كسيد الخوي لم يقبل بتوثيقات المتأخرين كالعلامة مثلا، زين العلامة إذا يريد يوثق جماعة الطبقة السابعة التاسعة اللي هم مشايخ الكلين ذولا بحدود سنة 300 موجودين والعلامة بحدود 600، هم بيناتهم تقريبا 300 سنة. فإذا قلنا 300 سنة نغتفرها للنجاشي وللشيخ الطوسي، فالمفروض نغتفرها أيضا للعلامة وابن داود، هم 300. هم إذا هذول وثقوا الطبقة التاسعة أو الطبقة الثامنة معناته نأخذ بتوثيقات. أنتم نفسكم قلتم لا نأخذ، السيد أخوي بنفسه قال أنا لا أخذ بتوثيقات العلامة ومن بعده. فليش هناك مشيتوا هنا ما مشيتوا؟ ليش ديش عن حس وهاي قلتوا عن حدث؟ توثيقات المتأخرين قالوا عن حدث ما نأخذ بهم. واضح هاي مثل هاي. فلماذا لا يكون مسلما قبول توثيقات ابن طاووس المتوفى سنة 664 والمحقق سنة 667 والعلامة سنة 726 لأهل الطبقة التاسعة المتوفين في حدود سنة 330 مثلا؟ فإن كان مناط قبول توثيقات أضراب النجاشي لأصحاب الطبقة الأولى هو الفترة الفاصلة الزمنية، فإنها لا تختلف كثيرا عن فترة أضراب العلامة عن التاسعة، هم تقريبا 300-350 سنة، هم نفس الشيء. ولكن يناقش في ذلك، أولا أكو فارق، ليست المسألة هكذا. أولا ليلاحظ أن هذا كله لا يستقيم، كل اللي ذكرته لا يستقيم في خصوص العلامة الحلي. ليش؟ بناء على ما اشتهر من أنه قدس سره يذهب في التوثيق إلى أصالة العدالة لا مطلق الوثاقة، اللي يعرف مباني العلامة يقول إلا عدل مو ثقة، إلا عدل وليس مطلق الثقة. فإذن العلامة ما كان يوثق هكذا اعتباطا، واضح. ثانيا أن ما وصل للنجاشي وأضرابه ولم يصلنا كان كما هائلا من الفهارس وكتب الرجال، واضح. ذلك أيضا اعتراض آخر، لأنه النجاشي اطلع على الكتب اللي ما وصلتنا، اطلع على كتب الرجالين اللي لم تصلنا. أما مكتبة السيد بن طاووس وما استفاد منه تلميذه فلا يعدو في الرجال من أن يكون أقل من ذلك، ما عنده ذي شيء. لذلك ما نقدر إحنا نقول كل ما عند المتقدمين هو عند المتأخرين، المتأخرين ما عدم اختفت كثير من الكتب والوسائل، لكن المتقدمين كانت عندهم.
إلا إذا ثبت أن هذه الكتب
موجودة. ما لا أكيد اختفى، أكيد، لأنه تحدث النجاشي عن بعض الكتب التي أصلا غير موجودة. حدث قال كتاب فلان وكتاب فلان، ما هو اطلع عليها، ما وصلتنا نيجي كتب رجال. وذهب جمع من الأعلام، الآن هذه دعوة جديدة مهمة جدا، الآن هذه في صلب مسلك الوثوق راح ندخل. وذهب جمع من الأعلام إلى أن قول الرجال حجة من باب القطع أو الإطمئنان، ومن باب أنه شهادة أهل خبرة أو أنه شهادة عن حس أو حدث، ما عيف هذا الجانب كل عيف، وإنما هذا النجاشي لما يشهد بوثاقة راوي هذا جاي يولد عندنا اطمئنان، إحنا نطمئن لقول النجاشي. فإذا شهد النجاشي وقال أن فلان ثقة وأن فلان ليس بثقة وحصل لنا الوثوق والاطمئنان من قوله هذا، فيكون كلام النجاشي حجة من باب الاطمئنان، قل من مقدمات الاطمئنان. والاطمئنان حجة عقلائية، فإن العقلاء يرون الاطمئنان حجة ويرتبون عليه أثرا دون ردع من الشارع، فيكون حجة شرعا أيضا. اطمئنان بعد مثل الاستبانة يعني. فذهب الحر العاملي إلى أن توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم من جملة القرائن القطعية التي تدل على حال الرجل، وأنه كثيرا ما يحصل القطع بالوثاقة من قول أئمة الرجال الأثبات. وممن ذهب إلى هذه النظرية من المعاصرين السيد محمد رضا السستاني حفظه الله، تبعا لسماحة السيد المرجع دام ظله الوارف، اللي هما بعد جماعة مسلك الوثوق. فقال أثناء مناقشته مسلك حجية خبر الثقة في الموضوعات ومسلك حجية قول أهل الخبرة في الحدثيات. قال: فالصحيح إذن ما سلكه سيدي الأستاذ الوالد دامت بركاته من أن توثيق الرجال وتضعيفه إنما يصلح أن يكون من مبادئ حصول الاطمئنان أو عدم حصوله بوثاقة الراوي أو بصدور الرواية عن المعصوم عليه السلام. وقيل في مناقشة ذلك أي مسألة مهمة، يقول أنه هذا لكلهم، هذا الرجال جاي يحصل للإطمئنان، مقدمات الإطمئنان يجمعها من قول النجاشي، من أمر آخر يجمعها من هنا من هنا، إلى أن يزداد عند ماذا؟ يزداد من عدة يعني الوثوق بصدور الخبر هذا عن المعصوم. اعترض على ذلك أن هذه النظرية لا تعطي قاعدة كلية في الاعتماد على توثيقات الرجالين وتضعيفاتهم. يعني شو شلون يحصل اطمئنان؟ شلون ينضبط هذا الأمر؟ ما أقدر أقننه بقاعدة هذا. مرات أسمع قول النجاشي أقول أفادني، مرات أسمع أقول ما أفادني الاطمئنان. هاي اطمئنان شيء شخصي. واحد يستشعر به فقيه، فقيه آخر ما يستشعر به. بل لا تعطي الغالبية أيضا، فإن حصول الاطمئنان نادر جدا في قول الرجال فضلا عن القطع. كيف يحصل الاطمئنان وكثير من أقوالهم حدسية لا حسية؟ وأيضا أن البعد الزمني بين النجاشي وأصحاب أمير المؤمنين عليه السلام مثلا وبقية أصحاب الأئمة عليهم السلام، فكيف يحصل الوثوق توثيق النجاشي بما هو هو بقطع النظر عن القرائن الأخرى؟ نفس الشيء يرجع لنا الإشكال، نفس الشيء. شلون وثقتم بقول النجاشي وأفادكم الاطمئنان مع أنه بينه وبين 400 سنة 300 سنة عن الرواة هو؟ وقد أجاب السيد محمد رضا السستاني حفظه الله بقوله: بل الصحيح أن من لديه ممارسة طويلة وخبرة متراكمة ومتابعة دقيقة يحصل له الاطمئنان في كثير من الحالات بصدور الخبر وإن كان منفردا وبوثاقة الراوي وإن انحصر الموثق في شخص واحد. نعم، من ليس له إلمام واسع وخبرة تامة فإنه لا يحصل له الاطمئنان، ولكن لا عبرة بعدم حصول الاطمئنان لمثله. المثل الشخصي، أنت ما حصل لك الاطمئنان مشكلتك هاي. ما عندك خبرة، أنت ما عندك ممارسة، أكو من خلال الممارسة من خلال التتبع تعرف يصير أكو عندك فد ملكة معينة. اللي ما عنده خبرة وما عنده ممارسة بالأسانيد وأقوال الرجالين والكتب القديمة يفتقر لهذه الوسيلة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.